السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد توقفنا في هذا الباب، باب الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو أن ينتمي إلى غير مواليه. توقفنا عند حديث يزيد بن شريك بن طارق التيمي رحمه الله، حيث قال: رأيت عليا رضي الله تعالى عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله. وذكرنا أنه غضب من أجل هذا الكلام الذي قيل إنه قد خص بأشياء من دون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن ثمة كتابا اختص به علي وآل بيته، فهو ينفي على المنبر غاضبا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد خصهم بشيء دون الناس، إلا قال: إلا فهما يؤتاه الله في كتابه، كما في رواية أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: وما في هذه الصحيفة، فنشرها رضي الله تعالى عنه، أي بسطها ليراها الناس كلهم، فإذا فيها أسنان الإبل، والمقصود بأسنان الإبل وما يتعلق بالجراحات والزكاة والخراج، أي أعمار الإبل وما يخرج منها كالجذع والحقة وبنت اللبون وابن اللبون وغير ذلك. قال: فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، أي ما يتعلق بالأرش، والأرش هو ما دون القصاص، إذا لم يجب القصاص ينتقل المسلم إلى الضمان بالأرش أي بالقيمة. وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فيها أحكام الجراحات، فيها أسنان الإبل، وفيها هذا الحديث. قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وبينا بأنه ليس لدى المسلمين إلا حرمان، الحرم المكي والحرم المدني. وجاء في الصحيحين كما رأينا أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، قلنا هما جبلان بالمدينة، ليس المقصود بثور هنا ثور الجبل الذي يوجد بمكة، لا، إنما المقصود بهذا الجبل جبل بالمدينة خلف أحد. فالمدينة من عير إلى ثور، هذا حدود الحرم المدني. وقال: من أحدث فيها حدثا، هنا توقفنا، قال: من أحدث فيها حدثا، والمقصود هنا هو أن يرتكب الإنسان ظلما أو يأتي حدا، يرتكب ظلم، يظلم الناس في أموالهم أو أعراضهم أو دمائهم، أو يرتكب حدا كسرقة وغير ذلك. فالذي يرتكب هنا في الحرم المدني حدا أو يصيب ظلما من نهب وغصب وسرقة وقطع طريق، فهذا من الإلحاد في الحرم المدني، كالإلحاد في الحرم المكي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فهذا سماه إلحادا، وخاصة إذا وصل الأمر إلى أن يؤذي ساكني المدينة. الإنسان يسرق أهل المدينة أو يظلم أهل المدينة أو يفزع، يدخل الفزع على أهل المدينة بقطع طريق ونحو ذلك، فهذا أمر رهب منه الشارع ترهيبا شديدا. ولا ننسى الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أراد أهل المدينة بسوء، من أراد أهل هذه البلدة أي المدينة بسوء، انظر عقابه، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء، أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. وهذا يذكرنا بمصير من؟ المسيح الدجال، فهذا أيضا مصيره لا يستطيع أن يأتي المدينة، فإذا لقي عيسى عليه السلام ذاب كما يذوب الملح في الماء. ولما كان الإنسان عندما يستمع إلى هذه الأحاديث الترهيب من الحدث في الحرم المدني، قد يجتنب الظلم، قد يجتنب السرقة، قد يجتنب التعرض إلى ساكني المدينة، ولكنه ربما يستسهل إيواء هؤلاء الظلمة، هو لا يرتكب ظلما لكن يأويه، أي يأويه إلى بيته يحميه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو آوى محدثا، من أحدث فيها أو آوى محدثا، ما هو مصيره؟ فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا يدل على الترهيب الشديد من الحدث أو إيواء المحدث أي الظالم في المدينة، ترهيب شديد حيث لعنه الله والملائكة والناس أجمعون. وفيه أيضا جواز أهل لعن أهل المعاصي عموما، قول لعنة الله على من فعل هذا الفعل. وكذلك يبين لك هذا الحديث أن المحدث والذي يؤوي محدثا في الوزر سواء، أي هما سواء في الوزر، حتى لا يظن ظان أنه إذا آوى محدثا ليس عليه شيء. مجرد إيواء العاصي، إيواء الظالم، هذا فيه وعيد شديد على فاعله. ولابد أن ننتبه أن لعنة الله كافية في إبعاد هذا الإنسان من رحمته سبحانه وإبعاده من فضله ومنه وكرمه، كافية لعنة الله. ولكن لماذا ذكر لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ قال بعضهم: لأن ذلك للمبالغة في طرده من رحمة الله. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في إظهار طرده من رحمة الله. هي لعنة الله كافية، فلماذا ذكر الناس والملائكة؟ قال: مبالغة. ومنهم من قال: لا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لأن الناس يتأذون بذلك، لأن الناس يتأذون بهذا الظلم الذي يقع في المدينة وبهذا الفزع الذي يحدث في المدينة، فهم يلعنون ذلك أيضا. يعني الله تعالى يوفقهم لأن يلعنوا هؤلاء الظلمة، إذ المدينة مقصد وقبلة للناس، يعني يقصدونها ويقصدون الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء أيضا يلعنونهم، لماذا؟ لأنهم تضرروا بهذا الفعل. قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنت تقول هنا انتهى الوعيد، قال: لا، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. هذا كثيرا ما نسمعه في أحاديث كثيرة، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فما معنى هذا الكلام، لا يقبل منه صرف ولا عدل؟ أقوال العلماء كثيرة في بيان معنى هذين اللفظتين أو هاتين اللفظتين، حتى أظنها بلغت عشرة أقوال ذكرها العلماء في معنى الصرف والعدل. فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن المقصود بالصرف لا يقبل منه صرف أي فريضة، ولا عدل أي نافلة، أي لا يقبل الله منه عمله مطلقا، مفهوم؟ إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا قد قارف إثما يستوجب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إذن فلن يتقبل الله منه شيئا، كأن الله هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذا ذهبنا مذهب الجمهور، لا يقبل الله منه صرفا أي فريضة، ولا عدلا ولا نافلة. وقال الحسن البصري بالعكس، لا يقبل الله منه صرفا نافلة، ولا عدلا قال فريضة. وقال مكحول رحمه الله، مكحول الشامي والأصمعي، هذا من أئمة اللغة العربية الأصمعي، قال: المقصود بالصرف التوبة، لا يقبل الله منه توبة. معنى لا يقبل الله منه توبة أي لا يوفقه للتوبة، لأن الذي يتوب يقبل الله توبته، حتى المشرك الكافر بالله الذي يسجد للصنم الذي يسب الله، لو تاب الله عليه. فما المقصود لا يقبل الله منه توبة؟ قال لا يوفقه الله إلى التوبة. والعدل قال الفدية، لا يقبل الله منه صرفا توبة ولا عدلا ولا فدية. والصواب الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم كابن القيم والبيضاوي والحافظ ابن حجر، باش نفهم شو معناه هذا الكلام، قال لا يقبل الله منه صرفا، الصرف هو الشفاعة، لا يقبل الله منه صرفا أي شفاعة لا يقبلها يوم القيامة، ولا عدلا ولا فدية، ولا فدية أي لو افتدى بأي شيء لا يقبله المولى تبارك وتعالى منه. وهذا ليوافق قوله عز وجل لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، لا يقبل منها شفاعة أي الصرف. لماذا؟ لأن كلمة الصرف تصرف عنك شيئا، الشفاعة يجي جاي لك عذاب فيأتي إنسان شفيع ويسأل الله تعالى أن يقبل شفاعته فيك فيصرف عنك هذا العذاب، إذن فيوافق المعنى اللفظ، يوافق هذا المعنى كلمة صرف، يصرف الله عز وجل عنك بالشفاعة العذاب، إذن فالصرف هو الشفاعة. والعدل هو الفدية، أي لو فديت نفسك بما لديك من أموال وأعمال وأقوال وتسبيحات ما تقبل الله تعالى منك ذلك. إذن هنا هذا أول شطر في الحديث، هذا الحديث فيه هذا الوعيد الذي في الصحيفة، فيه مسألة حرم المدينة، المدينة حرم وحكم من أحدث فيها أو آوى محدثا. الشطر الثاني من الحديث قال وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وذمة المسلمين واحدة، ما معنى الذمة؟ الذمة هي العهد، الذمة هي العهد، وسمي العهد ذمة لأن الإنسان الذي يغدر بالعهد وينقض العهد يذم لذلك، الإنسان الذي لا يستمسك بالعهد، عهدت إنسانا على شيء ثم نقضته تذم، إذن فسمي العهد ذمة، ذمة لذلك. وذمة المسلمين واحدة، والمراد هنا هو الأمان في هذا الحديث، ومراد هنا هو الأمان كما في الحديث من صلى الصبح جماعة كان في ذمة الله، كان في ذمة الله أي كان في عهد الله بأن يحفظه في أمان الله. لذلك الحجاج يروى عنه أنه كان إذا جاء إليه برجل ليقتله أول شيء يسأله عنه هل صليت الصبح في جماعة، فإذا قال نعم قال اذهب يعس النهار ليراطي في صلاة الصبح يقضي عليه، أما إذا قال لا فخالي من ذمة الله فيقتله أو يؤذيه أو يحبسه. لماذا؟ لأن تتمة الحديث من صلى الصبح في جماعة كان في ذمة الله، فلا تخفروا ذمة الله أي لا تنقضوا ذمة الله، تجي لي تقول لي قل لك هذا راح نقتله، تقول لي خليه راه في ذمتي في عهدي في أماني، نعطيك قيمة ولا لا؟ نعطيك قيمة نقول لك خلاص ما نقتلوش. فتصور لو أنت قلت لي هذا في أماني وأنا رحت أذيته أو قتلته، شو عملت هنا؟ أخفرت ذمتك، يعني ما أعطيتكش قيمة لا لك ولا لذمتك ولا لعهدك ولا لأمانك. لذلك لا تخفروا ذمة الله، إنه من يخفر ذمة الله عز وجل يهلكه، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، من يخفر ذمة الله يهلكه، الإنسان الذي يتعرض لإنسان صلى الصبح في جماعة هذا يهلكه الله تبارك وتعالى عاجلا وآجلا. إذن فذمة المسلمين واحدة، شو معناها؟ أمان المسلمين واحد، ذمة المسلمين واحدة أي أمانهم جميعا صحيح، هذا في وقت الحرب أيضا، مثلا بيننا وبين بني فلان حرب، فواحد الإنسان يعطي الأمان لشخص منهم، يعطي الأمان يقول دخل بلادنا أعطاه الأمان، يقبل منه الأمان؟ نعم يقبل منه الأمان طبعا بشروط، يقبل منه الأمان مطلقا، يقبل منه الأمان مطلقا أي ولو كان عبدا ولو كان امرأة ولو كان حرا ولو كان حقيرا، ولو ما كاش هذيك يعني نقبل ذمة السيد ولا نقبل ذمة الخادم، نقبل ذمة الحر ولا أقبل ذمة العبد، أقبل ذمة الرجل ولا أقبل ذمة المرأة، في الشرع تقبل ذمة المسلمين جميعهم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا، ذمة المسلمين صحيحة. شفنا في السيرة في أحداث العام الثامن يوم فتح مكة من الذي شفع في أحد المشركين؟ أم هانئ رضي الله تعالى. أم هانئ أعطت ذمة لأحد المشركين، وعلي بن أبي طالب أراد أن يقتله، أراد أن يقتله، فشكت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقد أجرنا من أجرتي. شوف أعطاه عهد تاع المرأة، أعطاها قبل عهدها وقبل ذمتها بشروط طبعا، حتى يجلس هذا الحربي هذا يجلس إلى خليفة المسلمين وأميرهم فيعرض عليه كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، يعني قال انصرف، ولكن أمسكناك مرة أخرى يعني يحل عليك الحد الذي رتبه الله تعالى. المهم يحرم هذا المعنى الحديث، ذمة المسلمين واحدة، يحرم على أي مسلم، يحرم على أي مسلم التعرض لكافر إذا أعطاه الأمان شكون؟ مسلم آخر، ولو كان المسلم الآخر عبدا، ولو كان المسلم الآخر امرأة، ولو كان المسلم الآخر حقيرا وضيعا في الناس تقبل. والذي يقرأ التاريخ يرى في معركة القادسية أن مسلما واحدا مسلم أعطى الأمان للفرس، قال من ثلاثة أيام عندكم الأمان. شو نزل الأمير، أمير المسلمين سعد بن أبي وقاص في تلك الغزوة، وش نزل؟ نزل على عهده، جاء قالوا أنا أعطيته الأمان ثلاثة أيام، فقبل سعد بن أبي وقاص أمان هذا الأمان والذمة. تلاحظ قوة الشرع الإسلامي، يعني إذا أعطى الأمان واحد لا يحرم على الجميع التعرض له حتى يتبين أمير المسلمين في أمره، مهم لا يقتل ولا يمس بسوء، هذا تعظيم لذمة المسلمين. صح، ذمة المسلمين واحدة، أراد أن يؤكد بها، مش قال يسعى بها أدناهم، يسعى بها أن يمشي إليها ويحمل أمرها ويتولاها شكون؟ أدناهم، أدناهم أي ولو كان حقيرا، ولو كان خادما، ولو كان عبدا. فقال شوف الوعي الآن، الوعي قال علمك الرسول صلى الله عليه وسلم شيء، قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدنى، فمن أخفر مسلما، فمن أخفر مسلما، ما معنى أخفر؟ خفر، خفر أي أعطاه الأمان، خفر أعطاه الأمان، أخفر نزع منه الأمان. شكون اللي أثر هنا؟ شوف خفر ثلاث حروف أعطى الأمان، أخفر نزع الأمان، شو اللي أثر هنا في اللفظ؟ زيادة الهمزة، هذه يسموها همزة السلب، همزة النفي، مثل قاصطة، شو معناها؟ قاصطة ظلمة، أقصطة عدلة، شوف العكس، شوف تزيد حرف الهمزة يتبدل المعنى، مفهوم؟ قاصطة، أما القاصطون فكانوا لجهنم حطبا، أقصط وأقصط إن الله يحب المقسطين. كذلك عذر، قبلت العذر أنت، أعذر لم يقبل العذر، لقد أعذر من أنذر، أي أزال العذر من أنذر، واحد ينذرك مرة ومرتين لقد أزال عذرك. إذن سموا هذه الهمزة شو؟ همزة الإزالة، همزة السلب، همزة النفي. إذن خفر أعطى الأمان، وأخفر نزع الأمان. شو يقول لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمن أخفر مسلما أي فمن نقض عهدا أعطاه مسلم لكافر، يجي واحد يقتل هذاك الكافر اللي يعطيه أنت الأمان، فهم؟ فمن أخفر مسلما في ذمته، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لاحظ الوعيد الشديد لمن أخفر مسلما في ذمته، هذا يدل على أن الإسلام يعظم العهد من جهة، زد يعظم المسلم من جهة أخرى، أن المسلم له قيمة إذا أعطى عهدا فينبغي لنا احترامه. ماشي، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم جاء الشاهد، الشطر الثالث من الحديث، شفنا الترهيب من إيواء المحدث أو الإحداث في المدينة، الترهيب من إخفار ذمة المسلم، ثالثا الشاهد تاع الباب تاعنا. ومن ادعى، قال ومن ادعى إلى غير أبيه، ومن ادعى أي انتسب إلى غير أبيه بالتبني أو لإرادة الشرف والجاه كما رأينا، أو انتمى إلى غير مواليه، شفنا دائما يربط الولاء مع النسب. لماذا؟ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يورث ولا يوهب. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل أو لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا. لاحظ، إذن كل هؤلاء الثلاثة اشتركوا في وعيد واحد، وهو أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن الله لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وهذه اللعنة تتتابع إلى يوم القيامة، أي لعنة وراء لعنة، لعنة وراء لعنة، ما دام مصرا على ذنبه تتتابع. وهذا التتابع يدل عليه الحديث السابع هو حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فعليه لعنة الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فالمسلم الذي يدرك الآن أنه متبنى وأنه منسوب إلى غير أبيه فعليه أن يصحح وضعه، عليه أن يصحح وضع. فقد رأينا تحريم الإسلام للتبني، تحريم ادعاء الإنسان إلى غير أبيه، وليس بالمقصود التبني المباشر. قلنا حتى الذين يريدون أحيانا يقول لك نحن من العرش الفلاني أو من المرابطين أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نقول تريث في نسبتك هذه، فإنك تدعي ربما إذا لم تكن متيقنا فأنت تدعي إلى غير أبيك. وهذا الوعيد شديد، لعنة الله المتتابعة والله شديد، لم يذكر في القرآن إلا في قوم هود وقوم فرعون. قال عز وجل: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. هذا أظن أنه آخر حديث لنا في هذا الباب. ثمانية أحاديث شرحناها في هذا الباب، باب الترهيب من أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه أو يتولى غير مواليه. الوجوه التي تدل على الترهيب منه ثلاثة: أولا سمى هذا الفعل كفرا، ثانيا أنه محرم عليه الجنة، حرام عليه الجنة ورائحتها، وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 70 عاما، ثالثا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين المتتابعة. هذه الوجوه الثلاثة ينبغي للمسلمين أن يدركوا خطورة هذا الأمر، خطورة التبني أو خطورة الانتساب إلى غير أبيه. ولله الحمد رأينا الحل، كيف نتعامل مع اليتيم، نتعامل مع اللقيط الذي لا يعرف. هو الفرق بين اللقيط واليتيم، اليتيم نعرف أباه، أو يتيم نعرف أباه فمات أبوه فنتولاه، أما اللقيط الذي لا يعرف أبوه تراه في الشارع أو فهذا الحل لله الحمد الإيواء، نكفل هؤلاء اليتامى، نكفل هؤلاء اللقطاء، ولكن لا نعطيهم أسماءنا، نعطيه اسما هكذا عام: عبد الله ابن عبد الله، هكذا نسميه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله إن علمتموهم، فإن علمتموهم فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، سهل، إخوانكم في الدين ومواليكم. الإنسان المسلم يعني هذا الأمر لا يعني أننا لا نفتح باب كفالة اليتيم على مصراعيه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين يوم القيامة في الجنة، كهاتين في الجنة، يعني متقارب، يعني يصير بقربه صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا فضل عظيم، لكن لا تنسبه إليك. ثم قال رحمة الله عليه، وهذا باب عظيم جدا، وهو قوله: باب أو ترغيب من مات له 3 من الأولاد أو 2 أو 1 فيما يذكر من جزيل الثواب. ترغيب من مات له ثلاثة من الأولاد، قال، أو اثنان. لماذا؟ قالت لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الأجر لمن مات له ثلاثة، ثم قيل له ومن مات له اثنان؟ قال واثنان. فنظر واحد، ومن مات له واحد، ومن مات له واحد. إذن حتى اللي يموت له واحد، هذا الترغيب فيما يذكر له من جزيل الثواب. وهذا باب له وقعه الحسن في هذا الكتاب، يعني جاء مناسبا. لماذا؟ لأنه بعد أن رغب في نكاح المرأة الولود، وبعد أن ذكر الترغيب في تأديب الأولاد، أطلنا فيه أظن ثلث مجالس، وبعد أن رهب من أن تمتد أيدي المسلم إلى غير ولده فيتبناه، بعد ما ذكر أن ثمة شيئا اسمه البنوة يطلبها الإنسان ويسعى إليها جاهدا، حتى ربما قاده هذه الحاجة إلى أن يتبنى غير ولده. إذن فمسألة البنوة أمر شديد في قلب المسلم، في حياة المسلم. فما قولك لو فقد هذا المسلم الذي رب ولده الأيام الطوال أو الشهور الطوال أو الأعوام الطوال، يفقده ويذهب عنه، يرحل عنه، ما قولك فيما لو ذهب عنك ولدك؟ كلما عظمت النعمة عظم المصاب بها، كما تعرفون، كلما عظمت النعمة عظم المصاب بها. فكل مصاب، كل مصاب لا بد، أي مصيبة، احنا نتكلم عن مصيبة فقد الأولاد، نعم، وهذا الباب ما كنا نعيشه جيدا حتى رزقنا الله الولد. إذا رزقك الله وتشعر بوقية وبوقع هذه الأحاديث عليك بشدة، تحسها يعني مو أمر سهل. ولكن كل مصاب، كل مصاب أو مبتلى، ولو ابتلي بمال، ولو ابتلي بفقد المال، بخراب الدار، بأي شيء، أي مصيبة، عليه أن يتذكر أمرين، عليه أمران اثنان. أول الأمور الصبر، لا بد من الصبر، لكن ربما الإنسان أحيانا يصبر شو اضطرارا، بالسيف عليك تصبر أحيانا، وش قاعد تدير الطير. هنا الأمر الثاني لا بد للمسلم أن لا يغفل عنه، وهو الاحتساب، الصبر والاحتساب، الأمران هذا. فهذا الباب عقده رحمه الله تعالى للاحتساب، أن المسلم عليه أن يحتسب الأجر عند الله تعالى إذا فقد ولده. ونحن نسبق هذا الأمر فنذكر شيئا يسيرا عن الصبر، أن المسلم مهما ابتلي، وكلنا مبتلى، إن لم تبتلى بفقد الولد تبتلى بفقد شيء آخر، يعني كاش إنسان موش مبتلى في هذه الدنيا. إذن ينبغي عليك الصبر، ثانيا الاحتساب، هذان أمران، قطبان عظيمان يقوم عليهما الإيمان. فنبدأ أولا بتذكير المسلم بالصبر، ثم نأتي ونذكره بالاحتساب. فأي شيء يعينني على الصبر؟ ما هو الشيء الذي يعينك أيها المسلم على الصبر؟ فاعلم أن ثمة أمورا تعينك إن شاء الله تعالى على الصبر كثير، ونذكر بعضها، نذكر بعضها لئلا نطيل. فأعظم سلاح يجعلك تصبر بإذن الله تبارك وتعالى هو التذكر بأن هذه المصائب من القدر. إذن فأعظم المفاتيح هو الإيمان بالقدر، وهذا أعظم شيء ظفر به المسلم دون الكافر، سبحان الله. يعني الإسلام فادنا أشياء كثيرة لا تعد ولا تحصى، لكن من أعظمها هو الإيمان بالقدر. قد يؤمن الكافر بماذا؟ بالله، قد يؤمن بنبيه، قد يؤمن بكتابه المحرف، قد يؤمن بالرسل، قد يؤمن بالملائكة، لكن القدر ينقصه، لا تجده ربما يؤمن بهذا القدر. وبطريقة الإسلامية، يعني بطريقة الإسلام، فعلى المسلم أن يتذكر إذا فقد عزيزا أو فقد حبيبا أن هذا الأمر مقضي قبل خلقه، أن الله تعالى قضاه قبل خلق، قبل أن يخلقك. بماذا؟ بيوم أو يومين، يعني قبل ما تزيد أنت، قبل ما تخرج بكرشين ماك قبل ما تخرج يعني من بطن أمك بيومين، قل لك لا شحال، ما على بالي شحال، بستة أشهر أو بخمسة أشهر. علاش؟ خاش الحديث عبد الله بن مسعود ايش يقول؟ ثم يكتب له أجله وشقي أو سعيد. قل لك لا مشي خمسة أشهر. إذن كم؟ 50,000 سنة. 50,000 سنة قبل ما تزيد أنت، لا لا، 50,000 سنة قبل ما يخلق الله تعالى السماوات والأرض. إذن خلاص شوف غير روح تهضر شقاعة، وماذا بينا نحبس الحلقة هنا كي ما بقت هدرة إلا خلص خطرات للإنسان كي يذكر هذا. والله مهم، كلنا نحتاج هذا الأمر، يعني مشي كلنا نحتاج هذا الأمر. كي تصير لك مشكلة، صار لك مصيبة، طاح لك شيء، تكسر شيء، ذكر باللي هذا الشيء غير طاه غير حدث قبل ما يخلق الله تعالى السماوات والأرض ب50,000 سنة. والدليل على هذا ما رواه الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق. كتب الله مقادير الخلائق، إذن مو بس أنت وتلك الدابة وذلك الطائر، كل شيء. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال: وعرشه على الماء. ب50,000 سنة، لك أن تتصور قبل أن يخلق السماوات والأرض، الله سبحانه كتب في اللوح المحفوظ ما الذي يحدث الآن لك، بهكذا حركة حركة، فكتب أن تفقد ولدك في هذا اليوم الفلاني، فليس لك أن تعلقه بسبب أو بغير سبب، خلاص راح تبانا. لأنه علاش الناس يقول كاغي ما بعثوش، قال ضربته سيارة كاغي ما بعثوش، وكما ما بعثوش يشري يطيح عليه فاز، وكما يطيح عليه فاز يتغم يغرق في البحر. المهم يحدث لا قدر الله في هذا اليوم الساعة الفلانية، والله ميت، وطر الاسم أحمد، والله ميت. هذا هو قدر الله تعالى، قدر الله وما شاء فعل. كاين رواية قدر الله، كاين قدر الله وما شاء فعل. هذا أمر مقضي. فما من نعمة وما من نقمة، صغيرة كانت أم كبيرة، جليلة كانت أو حقيرة، إلا وقد كتبها المولى تبارك وتعالى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كتبها لبيان قدرته وعلمه، أن كل ما سيحدث سيحدث وفق علمه وفق قدرته، وهو شاء أن يقع. وقد علمنا المولى أن نقول: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. شوف كان يقول من يؤمن بهذا الأمر، أنه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، الذي يؤمن بهذا يهدي قلبه للاحتساب ولزيادة في الإيمان وغير ذلك. والله بكل شيء عليم، بكل شيء يحدث الآن عليم، وهو حكيم سبحانه وتعالى. إذن هو حادث، علاش ما نخرجش بيش بالأجر وخلاص؟ هو حدث، نكتسب الأجر من هذا الفعل والسلام. إذن هذا قدر الله وما شاء. علاش كثير من الناس تذكروا تحب ذكروا في المصيبة تقول يا أخي قدر الله ما شاء؟ كيش قدر الله ما شاء؟ ديرها بيدك تقول قدر الله ما شاء. نعم أنا أعترف بالخطأ، وإن شاء الله إذا كان هناك حد أقبله، قطع يد، قتل، تعلق، نقبل، لكن قدر الله ما شاء. لا بد من إنسان أن يرضى عن الله تعالى، وكل ما يفعله الله طيب، كل ما يفعله الله طيب، فهو الشر ليس إليه والخير بين يديه سبحانه، كل ما يفعله خير. من أمور التي تعينك على الصبر بعد الإيمان بالقدر، بعد الإيمان بالقدر، التذكر أن هذه الحياة الدنيا معبر، أي مكان نعبره، قنطرة، أننا سنمر عنها. لاحظ هذا كلام ابن القيم لكن أذكره بمعنى. فجميع الخلق كما نعلم مسافرون إلى الدار الآخرة، مسافرون. قال لك ابن القيم: فكيف يحزن المسلم من وصول حبيبه وعزيزه إلى دار القرار؟ وصل إذا كان، خاصة إذا كان صالح. الآن نحن مسافرون، كيف واحد يزعف واحد كيف يوصل؟ أنا وصل قبلك، تغضب إن حزنت، نعم الحزن لا بد منه، الحزن في القلب لا شك أنه إنسان يحزن، مما يحزن، يحزن القلب وتدمع العين، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك لمحزونون، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه ما سخط، إنسان لا يسخط، لا يقول الكلام الذي قد يقوده إلى الكفر. خسارة، مات خسارة، راح. الله عز وجل يعني كما واحد يقول لك مثلا، الله عز وجل يعني ما رحمني في هذا الأمر، ما رحمني في هذا الأمر، أو وش درت تحتك يا رب، وش درت تحتك، يعني يتهم الله بالظلم، وش درت تحتك، يعني ما درت والو، حتى ولو ما درت والو. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم دار كيف قد أولاده ونساءه وشرد من أرض، خرج من أرضه، هذا ما عمل شيء. يعني زكريا عليه السلام لما نشر بالمنشار دار، ويحيى لما ذبح كش ما دار، يوسف عليه السلام ألقي في الجب ودخل السجن فلبث فيه بضع سنين وابتعد عن أبيه السنوات الطوال، دار وش دار، شو حسن يوسف، يوسف راح صغير ما دار ولا شيء، حتى ولو دار مازال صغير. إذا الإنسان ما يكونش عنده هذا وش درت تحتك يا رب، لا، الإنسان يسلم. لذلك الإنسان لا يحزن، بمعنى يسخط، لا يسخط إذا وصل حبيبه إلى منزله، إلى دار القرار، بل يفرح، يفرح لذلك. كذلك من الوسائل التي تعينك على الصبر بعد الإيمان بالقضاء والقدر، وبعد التذكر بأن هذه الآخرة، بأن هذه الدنيا معبر، وأن الذي يموت لك من الأولاد قد وصل، وصل، لا تحزن. أمر ثالث، أن يتذكر العبد أن الموت بلاء لا بد منه، فهو كسائر ما يحدث للعبد من جوع وعطش وبرد وحر وغير ذلك. شوف، كاين أمور لابد تحدث في هذه الدنيا، لابد، مستحيل، مستحيل يمر عليك عام ما تبردش فيه، ما تجوعش فيه، ما تمرضش فيه، لابد. كذلك الموت هو من الأمور التي كتبها الله عز وجل من البلاء في هذه الدنيا، مثل الجوع، مثل العطش، مثل البرد، مثل الحر. قال عز وجل مقسما، لقد خلقنا الإنسان في كبد، مش متى في كبد، في تقلب، من شقاء إلى هناء، من نعيم إلى جحيم، من صحة إلى سقم، من شباب إلى هرم، هكذا، من عطاء إلى حرمان، في كبد يتقلب الإنسان في حياته. إذن فلا بد من أن يحدث هناك موت، لا بد. وقال عز وجل أيضا مقسما، مثل هذه الآية، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي سيبتلى. وقال مقسما، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أين نقرأ الآية معلومة؟ ولنبلونكم بشيء من الخوف، الخوف إما عادي أو شرعي، الخوف وهو ما يخوفنا الله تعالى به. زد، يشوف يعني الله يذكرنا عذاب، يشوف ينظر هل نخاف ولا لا. نبلوكم بشيء من الخوف والجوع، الجوع إما يكون طبيعي كالجوع الذي نشعر به، أو شرعي كالصيام. زد، ونقص من الأموال، إما نقص طبيعي كالفقر الذي يحدث للإنسان، أو شرعي كالزكاة والصدقة. ونقص من الأموال والأنفس، إما طبيعي تموت أنت أو أهلك، زد، أو شرعي وهو الجهاد. والثمرات، شو الثمرات هنا؟ منهم من قال الثمرات يكمن الأموال، الثمرات الأشجار، الزروع، الثمار، مش من الأموال، علاش تذكرها؟ ربما واحد يقول أنا أقول وعلاه، قالك لأن أهل المدينة كانوا أهل الزراعة فأخص بالذكر. أقول لك علاش القرآن أنزل غير على أهل المدينة؟ تفضلوا. قال الشافعي رحمه الله، الثمرات هنا، طبعا هذا أحد التفسيرين، شوف هنا الباب نتاعنا، الثمرات هم الأولاد، خصهم الله بالذكر لعظمهم. أنا أقول لك الثمرات تطلق على الثمرات، يراد منها الثمرات المعروفة لأنها قوام العيش للإنسان، لكن شوف فقه الشافعي قال الثمرات هنا الأولاد. قلنا منين جبتها؟ قال ماشي في صحيح الترغيب والترهيب لكم تقراوه، وما قالش لكن كان في صحيح الترغيب والترهيب آخر حديث أو من الأحاديث التي سنقرأها، الله تبارك وتعالى يقول أقبضتم ثمرة فؤاده، يقول هكذا الملائكة ولا لا؟ أقبضتم ثمرة فؤاده، إذن فالأولاد ثمرة، ثمرة الإنسان زرعها، خاصة نساؤكم حرث لكم، إذن حارفت زد وغرست زد، سقيت سماه السقي ولا لا؟ لا, لا, لا يسقي أحدكم ماءه ماء غيره، ثم إذن سماه كأنه شبه لما يخرج الولد بمثابة البذرة، بمثابة البذرة أنت تنشئه، ذهبت الثمرة هكذا. فمن فقه السلف أنهم فسروا الثمرات هنا بأنه وتأمل بارك الله فيك بشوف رحمة الله، ولنبلونكم بالجوع بشيء بشيء، قال العلماء قال الله تعالى بشيء لأمرين اثنين، الأمر الأول ليدلنا على أنه قلل قلل هذا البلاء تاعو قليل، قلله ليدلنا على أنه رحيم في ابتلائه، رحيم رحيم يعني يبتليك بأيسر شيء، ثانيا قلله ليدلنا على أن النعم التي نتقلب فيها أعظم بكثير 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 من هذا البلاء بشيء، وين يظهر معه النعم؟ شوف شحال من سنة تتعيش، شحال من نعمة شفتها، شحال من نعمة عشتها، بعدين يأتيك بلاء يذوب في بحر هذا، في بحر هذه النعم. لذلك قال أحد العلماء، وهذه ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى، قال أحد العلماء وهو يقرأ هذه الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، قال لقد وقانا الله من البلاء الكثير. شفت كيف يقرأ السلف القرآن؟ لقد وقانا الله من البلاء الكثير، من أين لك هذا؟ من كلمة بشيء، لم يكن بشيء، حاجة صغيرة. وقال أحد السلف وقد قطعت رجله، اللهم إن كنت أخذت فلطالما أعطيت، إن كنت أخذت فلطالما أعطيت. وفي حقيقة البلاء أنه من الدنيا، هذا الذي نريد أن نتذكره، بلاء لابد منه، دنيا تساوي دار بلاء، دار بلاء كي يحدث البلاء قل قل شنو هذا، لا لا شغل هبال، أشتكي تقول الدنيا دار جزاء ولا دار بلاء؟ يقولك دار بلاء صح، كي يحدث البلاء خلاص هذه الدنيا. يقول أحد الصالحين رأيت جمهور الناس ينزعجون لنزول البلاء كأنهم لم يعلموا أن الدنيا على هذا وضعت، فهل ينتظر الصحيح إلا السقم، وهل ينتظر الكبير إلا الهرم، وهل ينتظر الموجود إلا العدم؟ ماذا تنتظر؟ الصحيح ينتظر المرض، والموجود ينتظر العدم، والكبير ينتظر الهرم. ومن الأمور أيضا هذا مهم جدا، هذا الذي سأذكره أيضا مهم، كل شيء مهم، غير مهم كل شيء مهم، كل شيء مهم لأنه مذكور في القرآن والسنة، إذن فهو مهم. ذكرنا الإيمان بالقضاء والقدر، زد ذكرنا أن الدنيا هذه معبر، ثالثا أن هذه طبيعة الدنيا مثل الجوع البرد، رابعا انظر إلى أهل البلاء ممن هم حولك، انظر إلى أهل البلاء ممن هم حولك، وهذا أمر عظيم في الوقت نفسه. قل لك لا تنظر إلى أهل النعماء الذين هم حولك، لا تنظر، طبعا شفت غض البصر، كلي شفت مرة غير تشوف حبتين، فإن النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك، تقول لك هذه في النساء، قل حتى في النعم ترك لا بس بك الحمد لله، شو ما شاء الله لبسة هذه مش تزيد، لا لا ما شاء الله، وتمر على لباس أعظم من هذا، غض البصر قادر تشري تفضل، ما فيش قادر تشري غض البصر، كما المرأة قادر تخطب تفضل، ما فيش قادر تخطب غض البصر، اي والله لا دير لي مشاكل بعد تجي لي تقول لي ما قدرت، شو واش تندير لك انا، لا لا عندك سيارك حمد الله تعالى عليه، راك حمد الله عليها، شوف ما شاء الله فرحان وتحاذر عليها، وبدليل انك تعس اللصوص عليها بالك يسرق على، لو كان ما جاتش عظيم علاش تعس عليها، كما جاتش مليحه علاش راك تعس، لا لا وتخلص عليها كل يوم باركينغ وكذا، اذا فهو امر عظيم لبس به. فاذا بك تنظر الى ماركه اخيره، شوف قادر تشريها تفضل، ماكش قادر غض البصر ولا عذر مشترك. والله إنسان في نعمة عظيمة جدا جدا جدا، في بيت يؤويه عنده الحمد لله أثاث اجلس عليه تبانا. فإذا بك تدخل بيت إنسان غني خير حرام تجلس عليه، تشوف واحد الأثاث تقول ما يجوش تجلس عليه هذا، ولا هو يجلس عليك أفضل، أما أنك تجلس عليه فهذا لا يليق، تكون لباس بك ما شاء الله الحمد لله، تولي تقول نصبر. لا يا أخي لا، ما تنظرش أصلا، لا تنظر إلى نعيم الدنيا والله، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهر لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، هذا أفضل. كل حال هذا الأمر مهم جدا، معليش ندي من وقتكم شوي المؤذن. قلنا من الأمور المعينة على الصبر مكمل هو النظر إلى أهل البلاء ممن هم حواليك الذين يعيشون معك، فيهم من أهل البلاء كثيرون، فأن تنظر إليهم، ولا يمكنك أن تنظر إليهم إلا إذا جالستهم وحادثتهم وعشت معهم. لذلك رأينا في صحيح الترغيب والترهيب في كتاب الصدقات وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصاحب المساكين، أن أحب المساكين وأن أدنو منهم، مش أحبهم فقط، لا إنسان نحبهم، لا أدنو منهم وأن أدنو ما أحادثه وأعيش معه. تنظر إلى أهل البلاء، إلى أهل المسكنة، إلى أهل الفقر كيف يعيشون، فتحمد الله تعالى على ذلك. صح تكون ربما عندك بلاء، تشوف من هو أكثر منك فتصبر. لذلك جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ هذا الحديث حفظك الله، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعم الله. ما تحتقرش النعمة لك فيها، انظر إلى من هو أسفل منك، لا تنظر إلى من هو فوقك. وهذا دائما نقوله لإخواننا، لما مثلا إخواننا يجي يقول لك يا شيخ المستوى في الخارج، مثلا في الدعوة في المملكة العربية السعودية ولا الدعوة في قطر، لا أدري المهم بلدان يذكرونها، الله يبارك كذا، قلت يا أخي لا تنظر إلى من هو فوقك. تحب ندير لك خطبة شغل محمد حسان، جيب لي واش عن محمد حسان، ندير لك واحدة كما هي، ندير لك خطبة كما تاعو، صح، جيب لي واش عنده، جيب لي مكتب كما تاعو، مكتبة كما تاعو، الله يبارك، أقول لك سيارة كما تاعو، لا جبتها ما أقولش لا، بالصح جيب لي برك شوية من واش عندهم نفرجك. صح، شوف من هو أسفل منك. مثلا أول أمس الخميس رحنا درنا درس مثلا في منطقة بعيدة شوية على يسر 30 كيلومتر، هذاك المسجد جاي في حافة الجبل، طبعا الجبل والله تشوف الجزائر كلها من فوق، الجزائر العاصمة تشوفها واضحة من فوق، أعلى شيء منطقة جبلية، شوف المسجد هذاك جاي في حافة الجبل، يعني لو كان كاش فار يحفر شوي راح نقع، راح وقع لا الدرس ولا شيء. لما تصل طبعا هو قال باللي يعني هذا السفر كان مقرر عنده أسبوع، إذن قال يعني درت إعلان في المسجد الجمعة اللي فات مشاهد اللي قبلها، قال لي باش يجوا الناس، قلت له ماشي. طبعا أنا كي وصلت ما فهمت والو، الله يبارك، يعني والشتاء كانت تصب، يعني المطر كانت ممطرة بشدة، يعني والطريق غير معبد، غرسة يعني غرسة، يعني تغرس تنغرس الداخل، لذلك سميت غرسة تنغرس الداخل. أنا كنت قلت لا شك أنهم لن يأتوا كما هو مقرر، علاش؟ لأنه ممطر، الجو ممطر بشدة والغرسة. فلما وصلنا فاجأنا بذلك، يعني المسجد مليء عن آخره، مالي منين جاءوا؟ قال لي شوف هؤلاء والرالي، قال لك شوف قطعوا الجبل في هذاك الجو ممطر، يقطعون الجبل بالغرسة كذا، المهم جاي للدرس من بعيد، يعني شي 20 كيلومتر جايين هكذا، واش مشينا على الأقدام وين؟ شي قال يمشي في طريق مزفت، طريق بالورود، غرسة. أنا يقول لك أنا مشيت برك من السيارة كي نزلت للمسجد تعمرت غرسة، فتصور هما عجيب. قلت الناس كيف تعظم العلم والذين يعيشون في وسط العلم عادي كان درس سيرة ولا صحت البنات صح لاخذ شي لا سيرة نجي لما جي سيرة ما نجي قهوة حليب ولا قهوة حليب شنو هذا هذا هان العلم هذا درجة والله العظيم تسيفي من باب الواد هكذا واحد جاي مسكين حط كرسي يفتح كتاب والناس خارجي وين وين رايح والله تشوف العجب الدمعة طيح لك والله الدمعة طيح لك درت الدرس تاعي بين العصر قبيل المغرب شي ساعة إلا ربع قالوا يوقف علاش باش نروحوا لمكان آخر رحنا لدرع الميزان يعني منطقة بوفحيمة يعني بعيد على ذاك المكان شي 50 كيلومتر رحنا وصلنا مع الصلاة فهمت والو المسجد مليء لا شك بصح هذوك الناس اللي شفتهم تم جاو فوش جاو الله أعلم تتعجب والله أفراد منهم وش يقولوا كاع بصح جاو شفتهم أنا ندرس ونشوفهم درت الدرس بين المغرب والعشاء سلمنا من صلاة العشاء يدناو شيخ كاين بعد العشاء معولين يريحوا جبنا حتى 11 تاع الليل جلسة هكذا أسئلة أجوبة كذا والناس بقاوا شوف عطش شديد للدين في هذه المناطق رائعة جدا أقول الناس يفكروك بالدين يفكروك بالهمة وتشوف الناس اللي ما تعظمش العلم ما تعظمش علاش خد شبعوا خلاص شت الأرض كي ترمي عليها المال ما مزال ما توليك ما تشدش ترمي هذوك مساكن متعطشين جدا من غدك الصباح كيف كيف بعد الصبح يا شيخ كاش كريم أنا المفروض نجي له أنا نخطب يعني وجد الخطبة تاعي مش ندور مازال كنت معول زني مع الحثالة ما نش طالقهم كنا معولين طبعا والله كنا معولين يعني كان قسم نبدأ باستمساك بالكتاب والسنة ونتعرض إلى الشيعة وغير ذلك لكن الحمد لله قلت لهم يا ناس لازم لنا خطبة ودرس بعد الخطبة شفت والله هؤلاء الناس يعني أجدروا بأن أخطب فيهم الله قال جلس الخطبة قال جلس الخطبة درنا الخطبة درع الميزان في درع الميزان هذه المنطقة يعني ما شاء الله الناس مقبلة حتى الطريق يعني قطعت والسيارات والعجب فمبال بعد السؤال هنا يطرح علاش متعطشين مساكن متعطشون جدا 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 واش لدرس عادي درس ماشي قال بكيما هنا ما كنتش محضر ولا شيء انا كنت رايح على الدرس تاع يسر هذيك كي التقيت ثم بعد قال يلا معنا درع الميزان رحت والله كلام بس يسير هكذا مساك فرحان خطبة عادي طبعا انتم ما لازمش تطول والا تسيب روحك تتعصر مع زيت زيتون يعني ايوا تروح مع الزيتون ليه الجوز درت له معني شي بزاف 40 دقيقة مش فرحانة مساكن يا شيخ واحد والبكاء لا تحكي يعني البكاء في الصلاة لما بدي نصلي بيهم صلاة الجمعة بكاء عجيب شي هكذا 5-6 من الناس بكاء شديد يعني من بينهم الإمام اللي جابني يلا أنا نبكي إيه هذا وش يدلك على أن الناس الحمد لله فيها خير تريده متعطشين فأنا كي ننظر مثل هؤلاء وش نبدأ تكي تشوف مثل هؤلاء وش تقول الحمد لله رانا في نعمة والحمد لله كاين دروس في المسجد كاين دروس في المسجد الفلاني كاين دروس في المسجد العلاني كاين دروس هناك كاين كتب كاين الحمد لله كاين سنة ظاهرة أهل الحق باينين الحمد لله يعني عندهم وجود أثبتوا وجودهم كاين أهل الفساد لا يخلو بمكان منهم لكن في أهل الحق بارزين فتحمد الله ما تطلبش أكثر احمد بينا نوصلوا ذاك الأكثر بينا نوصلوا ذاك المستوى نبينا نكونوا كما هؤلاء لك تحكي لعنهم ما شاء الله صح هذا هو مشكلة أحمد علاش تحمد دكتور على الحي تاعك تشوف الإمام تاعك ما شاء الله صحيح إنه مش كما تاع الخارج صح لا بأس أفضل من كثير من الناس ذلك أجدر ألا تزدروا نعم الله لا تزدروا نعمكم في نعمة احمدوها علاش إنسان اللي بجسده كامل الحمد لله يحمد الله عندما يذهب إلى المشافي وينظر هؤلاء المرضى كيف ابتلاهم الله عز وجل في المرض يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله تقول خلاص تشوف روحك يعني إنسان مقصر في جنب الله بعد ما كنت صابر تقول شاكر مقام الشكر أرفع من مقام الصبر مقام الشكر أرفع كنت صابر نقول إيه الناس عندهم وأنا ما عنديش تقول لي تقول الحمد لله عندي الحمد لله وفي البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. فما العمل حينها؟ ما العمل؟ تحدثنا عائشة رضي الله تعالى عنها والحديث في سنن ابن ماجة بسند صحيح قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. لاحظ هذه المفاتيح مهمة، مفاتيح الصبر. وأضيف إليك أمرا آخر قبل الصلاة، لما أتممت حتى أشرع في الاحتساب، من أعظم الأمور التي تعينك على الصبر أيضا سؤال تجيبني عنه أيها المسلم. أعطيك سؤال الآن: أرأيت لو وضعت بين يديك الدنيا وما فيها، بما فيها من نساء وبنين وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، يجيبوا كل شيء كل شيء كل شيء، يقول لك كلش كلش، تشوفهم هكذا بعينك وتلمسهم ويقول لك تديه تديه الآن ادي هذا قاعد دراري ودي كلش، صعب بشرط انك تشوف هذا كله تكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعيش معه واش تخير؟ هذه انا نظن باللي مقارنه ديجا مقارنه راهي جائره والصفقه اذا خاسره ولا لا؟ عيب تقول له امشي يدي كل شهر الرسول صلى الله عليه وسلم، تحدثه ويضاحكك وتضاحكه، تجالسه ويجالسك، يسقسي عليك كيف حالك، تعيش في ظلال الوحي. انظن لأعظم نعمة في الوجود يعني تعيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أيوة. هذه النعمة راحت مش مبقى. إذا راح الرسول صلى الله عليه وسلم راح مات، ما هوش معاك الآن، ما كش عايش مع الوحي، وش بيك ماله؟ مقبل كنت تقول لي بلي هذه أفضل، خلاص إذا صبرت على هذا كيف أصبر على هذا؟ إذا راح لك الولد ذكر بلي الرسول صلى الله عليه وسلم راح، كل مصيبة بعد رسول الله تهون، عليه الصلاة والسلام. وتظنكم تحفظون كلكم الحديث الذي رواه الإمام الدارمي والبيهقي في شعب الإيمان بسند حسن عن ابن عباس قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها أعظم المصائب. ذكرها كما يقول فيك، ذكر كل شيء، هو ذكر كونه عايش، ذكر يقول لك وليدك انساه انساه إخلاص، راح الرسول صلى الله عليه وسلم فما دونه أولى، فما دونه أولى أن يذهب، فلن تصاب الأمة بمصاب أعظم ولا أفظع بمصابنا من برسول الله عليه الصلاة والسلام. تفطن إلى هذا الشاعر المعروف أبو العتاهية، فسل بعض إخوانه، توفي له ولد واسمه محمد، توفي له ولد واسمه محمد، راح أبو العتاهية يسليه ويعزيه فقال له هذه الأبيات: قال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصد، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحد، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال كي تفكر وليدك محمد واللي راح، ذكر مصيبتك بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام. على كل حال الحديث لا زال لنا مع ذكر الصبر أمران اثنان، ونأتي بعد ذلك على شرح الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. قبل أن نفترق، هذا يسأل: ما حكم لبس المرأة للسروال أمام زوجها فهي ملعونة؟ هذا هو الجواب: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، ملعونة من تلبس البنطال أمام زوجها فهي محرم، ليس أمام الأجانب، حتى مع زوجها تتشبه بالرجال. والعجيب أن بعض الرجال يحرصون على هذا، يقول ألبسي للسروال، يعني سيل السروال باش ما بعيش. هل يجوز شراء سيارة عن طريق بنك البركة وفي العقد نعلم أن السيارة ملكها؟ طبعا الشراء تعامل مع البنك ليس محرما لذاته، يعني الكافر نحن نعلم أن الكافر يجوز معاملته تشري عليه سيارة، مع أنه أغلب أمواله من المحرم الرشع، لكن الآن البنوك هذه الهاصلة بنك ولا أسمي شيئا تتعامل أولا بالربا، إذا باعتك السيارة بالتقسيط فإن تأخذ فوائدا مقابل هذا التقسيط. ثانيا، إنك لا تملك هذه السيارة حتى تدفع آخر قسط، إذا هذا غبن ما بعده غبن، يعني أنت ما تملك السيارة حتى تخلص آخر قسط، سبحان الله. إذا أين الشراء، أين الملك؟ فهذا لذلك يحرم التعامل بهذه المعاملة. هذا يقول: من بدع شخصا أو كفره فهذا يدور عليه، ما قلتش يدور عليه، زربوط عمال يدور عليه، قلنا تحور عليه، ترجع عليه، باء بها أهله، مش يدور عليه، مش يقول وينقلب عليه. ويوجد بعض الإخوة يتهمون الناس بالإرجاء من لم يكفر تارك الصلاة، بارك الله فيكم. طبعا بغض النظر أنت تكفر تارك الصلاة، جمهور العلماء لا يكفرون تارك الصلاة، هل يمكن أن تتهم الإمام مالك والإمام أبا حنيفة والشافعي بالإرجاء؟ هل يمكن؟ لا يمكن أن نتهم هؤلاء بالإرجاء. إذن فإذا عذرت هؤلاء العلماء فأنا أولى أن تعذرني، هؤلاء علماء عذرتهم، أنا لا تعذرني، تعذرني أيضا لأنني أتبعهم. لذلك فالإنسان الذي لا يكفر تارك الصلاة لا يحق لنا أن نقول له مرجئ، تبانا، ولا يحق لذلك الذي لا يكفر تارك الصلاة أن يقول لمكفر تارك الصلاة إنك مكفر. لا، هذه مسألة خلافية اختلف فيها الفقهاء من قديم الزمان، فاتركوها. فلماذا نعمل نفرق؟ لم تفرق أحمد عن مالك، كيف احنا نتفرقوا؟ ذكرت لكم نظير، لا يعني في الحجاز في مكان اسمه العوالي، عايش تم الشيخ ربيع وعايش سفر الحوالي، عايشين عادي عادي، تدخل الجامع حد الهدوء والطمأنينة، تبكي من السكينة، تبكي مع أنه عيش تم، وين شكون؟ شيخ ربيع وشيخ سفر الحوالي عايشين تم، تحبط الجزائر 5000 كيلومتر بعيدة، نار شعلة على جالهم، نار شعلة في المسجد وتاود. يا أخي وش هذا الجهل؟ خلوا، ما لم تفرق إمام أحمد عن مالك ولا عن أبي، لماذا نفترق؟ إذن لا يحق لك أن تقول له مرجع، ولا يحق له أن يقول لك مكفر، وبارك الله فيك. ما حكم من يعطي اسمه اليتيم تكفل من أجل أن يتجهل له حقوق الاجتماعية مع الكتابة في شهادة الميلاد أنه متبنى؟ لا، لا يعطى اسمه، لا يعطى اسمه، فهم؟ لأنه لو أعطي اسمه صار ولده، اتفقنا؟ لذلك لا يليق كتابة الاسم أبدا، مكاش رخصة في هذا أبدا. والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.